فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
العتق المنجز سبق انتهينا منه، وأما المعلق فهو ما في هذا الباب، معلق على الموت، معلق على الوفاة، وفاة السيد، وذلك يكون في حق المكاتب، فالمكاتب عتقه معلق بأداء دين الكتابة، فإذا أدى دين الكتابة فقد عتق. والثاني المدبر، وهو أن يعلق السيد عتق عبده على موته دبر حياته، سمي مدبر لأنه علقه على دبر حياته وهو الموت. أمهات الأولاد أيضا معلق عتقهن على الموت، أمهات الأولاد أم الولد هي المملوكة التي يطأها سيدها بالتسري بملك اليمين، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. فإذا حملت منه وولدت، إذا ولدت ما يتبين فيه خلق الإنسان حيا أو ميتا، فإنها تصبح أم ولد، تبقى رقيقة تخدم سيدها، إلا أنه لا يجوز له أن يبيعها، فإذا مات عتقت. هذه أم الأولاد، أم الولد. وقوله الولد سواء كان ولدها ذكرا أو أنثى، فلفظ الولد يشمل الذكر والأنثى بخلاف الابن، هذا للذكر خاصة، بخلاف البنت خاص بالأنثى. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم. متفق عليه، وفي لفظ للبخاري فاحتاج.
نعم، هذا الحديث في أن رجلا أعتق عبدا له دبر حياته عن دبر، يعني بعد موته، هذا المدبر، لكن لم يكن له مال غيره واحتاج، كما في الرواية الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم رد عتقه، رد عتقه، لأن هذا فيه ضرر عليه، وهو عتق غير منجز، عتق معلق مدبر بالإمكان التراجع عنه للضرر. النبي صلى الله عليه وسلم باعه 800 درهم وأعطاها لسيده، دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف بعد موته في ماله إلا بحدود الثلث، حدود الثلث، وهذا ليس له إلا هذا العبد. معناه أنه أوصى بكل ماله، فلذلك النبي، ولا سيما أنه محتاج، النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه لحظ نفسه وباع العبد ودفع إليه ثمنه لمصالحه وحاجته. نعم، فدل على أنه لولا هذا المانع لنفذ تدبيره، ولكن هذا منع من نفوذه. نعم.
وفي رواية للنسائي: وكان عليه دين فباعه 800 درهم فأعطاه وقال: اقض دينك.
نعم، والرواية توضح أن الرجل مدين أيضا، مطالب بدين عليه وليس له سداد، من المعلوم أن المدين إذا أعسر فإنه يحجر عليه لحظ الغرماء، فهذا لم ينفذ تدبيره لأنه مدين، وهذا يضر بأصحاب الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان محتاجا هو أو عليه دين فإنه لا ينفذ تدبيره. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم.
المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه إليه على نجوم وأقساط، فإذا أدى عتق، إذا لم يؤدي دين الكتابة فهو رقيق، لا يزال ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم. وفي الحديث هو أنه قن يعني مملوك، ما بقي عليه درهم من دين الكتابة. وعقد الكتابة عقد جائز، يجوز للسيد أن يفسخ ويجوز للمكاتب أن يفسخ أيضا، هذا العقد الجائز الذي يمكن فسخه، أما اللازم العقد اللازم فهذا لا يفسخ إلا برضا الطرف الثاني، لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه إلا برضا الطرف الثاني. فالكتابة من العقود الجائزة، والأصل في الكتابة قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن كان عتقهم فيه صلاح لهم وخير لهم فكاتبوهم، هذا أمر من الله وهو أمر استحباب، ما هو أمر وجوب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ثم أمر بمساعدتهم، أمر السيد أن يساعد عبده على دين كتابته. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويستحب لغير السيد أيضا أن يساعد المكاتب، وله حق في الزكاة في الرقاب، فله حق في الزكاة أيضا أن يساعد من الزكاة. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجم منه. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وهذا من الأحكام المترتبة على الكتابة، فالعبد محرم لسيدته، يجوز لها أن تسافر معه، يجوز أن لا تحتجب منه لأنه محرم، ولا يبدين زينتهن، إلى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، يعني هذا مستثنى من الذين يجب على المرأة أن تحتجب منهم إلا مملوك أو ما ملكت أيمانهن. فإذا كاتبته فإنها تحتجب منه لأنها أصبحت أجنبية منه. هذا مفاد الحديث. أعده.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجم منه.
بهذا الشرط، إذا كان لإحداكن مكاتب، يعني تملك عبدا وكاتبته، وكان لهذا العبد مال يؤدي منه دين الكتابة فلتحتجب منه. أما إذا لم يكن له مال فهو باق على الرق، لا تحتجب منه حتى يسدد دين الكتابة فيخرج من الرق إلى الحرية، فصار أجنبيا منها، تحتجب منه كغيره. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
هذا فيه دليل على أن المملوك إذا جني عليه وقتل فهذا فيه الدية، إن كان رقيقا كاملا ففيه دية العبد كاملة، ودية العبد قيمته بالغة ما بلغت، يقوم على الجاني ويلزم بدفع قيمة، لأن هذا من المتلفات، من أتلف مالا لأحد يلزمه ضمانه. أما إذا كان بعضه حر كما سبق لنا المبعض، بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه يتبعض الدية، يكون بعضه الحر دية حر وبعضه الرقيق دية رقيق، فيدفع الدية من شيئين: من دية الحر بقدر ما فيه من الحرية، ودية العبد بقدر ما فيه من الرق من قيمته. وهذا الحديث خارج عن الباب هذا، لكن هو تابع يعني تقريبا، لأنه يشمل المكاتب، لأن المبعض يشمل المكاتب، فالمكاتب إذا جني عليه فهو كذلك. نعم.
وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري.
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتني الأموال، مع كثرة ما يأتيه من الأموال من الجهاد في سبيل الله، ما كان يدخرها ويقتنيها، وإنما كان ينفقها في سبيل الله، لأنه صلى الله عليه وسلم يريد الآخرة ولا يريد جمع الدنيا. ولو قدر أنه ترك مالا لا يورث عليه الصلاة والسلام، فالأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الحديث عن أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، عن أخيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من الدنيا إلا بغلته البيضاء. بغلة البيضاء، البغلة هي نسل الفرس من الحمار، إذا نزل حمار على الفرس وولدت أن هذا يسمى بغلا أو بغلة، لأنه متولد من بين الفرس والحمار، فيكون من البغال، الخيل والبغال والحمير لتركبوها. وهذه البغلة أهداها له المقوقس ملك مصر مع مارية القبطية، أهداها له المقوقس ملك مصر مع مارية القبطية أم إبراهيم بن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه البغلة بقيت عنده، يركبها عليه الصلاة والسلام، يجاهد عليها، بقي سلاحه للجهاد، سلاحه من السيف ونحوه والمغفر، هذا من أدوات الجهاد سلاحه. والأرض التي أعطاه الله إياها من مال بني النضير في المدينة لما خانوا العهد، وهم قريب يعني قريب من من المسلمين في جانب المدينة قريبون، ما احتاجوا إلى سفر ولا إلى، الله أعطاه أرض ما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، لأنهم قريبين ذهبوا إليهم على الأقدام. ما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، الله على كل شيء قدير. فأعطاه أرضهم خاصة به عليه الصلاة والسلام. الرسول أوقفها عند موته، أوقفها ما احتفظ بها، أوقفها في سبيل الله. هذا ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تأتيه الأموال ويصرفها في سبيل الله ويعيش في نفسه وأهل بيته عيشة الفقراء، حتى إنه كان أحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام. هذه حالة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدنيا. نعم.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه.
الموقوف ما كان من كلام الصحابي، خلاف المرفوع فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. رجح بعض الأئمة أن هذا من كلام عمر، أن الأمة إذا وطئ سيدها وحملت منه وأتت منه بمولود أنها تصبح ملكا له ما دام في حياته، استخدمها ويطأها تسرى بها، لكن إذا مات عتقت، فهي تبقى رقيقة إلى ممات سيدها، ولكن لا يجوز له أن يبيعها، لا يجوز له أن يبيعها، على خلاف بين العلماء في بيع أمهات الأولاد. فعلى المذهب لا يجوز له أن يبيعها، لأنها تنتظر الحرية بموت سيدها. هذه أم الولد. نعم. وعن
نعيد الشيخ.
نعم.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته.
أيما أمة يعني مملوكة ولدت من سيدها، ذكرا أو أنثى، حيا أو ميتا، ما تبين فيه خلق إنسان، فهي حرة بعد موته. إذا مات فإنها تعتق، تصبح حرة، وهذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف هل يجوز له أن يبيعها أو لا، هذا الذي فيه الخلاف. هذا حكم أمهات الأولاد. نعم.
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله، أو غارما في عسرته، أو مكاتبا في رقبته، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم.
من أعان مجاهدا في سبيل الله، أعانه بالمال والسلاح والمركوب والنفقة، مما يتمكن به من الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث: من جهز غازيا فقد غزا. والجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، يبذل المال بالجهاد في سبيل الله وأدواته وسلاحه وإعانة الجنود المجاهدين في سبيل الله، والإنفاق على بيوتهم إلى أن يرجعوا، هذا من إعانة الغزاة. ولهم حق في الزكاة في سبيل الله، وهم الغزاة الذين ليس لهم رواتب، لهم حق في الزكاة. من أعان مجاهدا في سبيل الله، هذا واحد. نعم. أو مكاتبا، هذا محل الشاهد، أو أعان مكاتبا، وذلك لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وفي الزكاة وفي الرقاب، يعني المملوك المكاتب يساعد من الزكاة. هذا محل الشاهد من الحديث. والثالث أعان غارما، أعان غارما يعني مدينا عاجزا عن سداد دينه، فأعانه على سداد دينه تخليص ذمته، أظله الله يوم القيامة في ظله. هذا جزاء عظيم، أنه في يوم القيامة من فعل خصلة من هذه الخصال يكون في ظل الله، لأن الناس يوم القيامة يكونون في حر شديد تدنو منهم الشمس فوق رؤوسهم، فصيبهم العرق ويرتفع العرق مع بعضهم إلى أن يلجمه العرق، بعضهم دون ذلك بسبب الحر والشمس، إلا من فعل خصلة من هذه الخصال فإن الله يظله، يكون في ظلال ويسلم من هذا الحر الشديد. وهذا ترغيب عظيم في مساعدة هؤلاء، ومنهم المكاتب، وهو محل الشاهد من هذا الحديث. نعم. وكذلك الغارم الذي عليه دين ولا يستطيع سداده يعطى من الزكاة. والغارم على قسمين، الله جل وعلا قال في أصحاب الزكاة والغارمين، والغارم على قسمين، غارم لغيره وهو الذي يصلح بين القبائل ويتحمل مالا، هذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، ولا يترك يتحمل الغرامة هو وحده لأنه محسن فيساعد من الزكاة، هذا يعطى ولو كان غنيا. الثاني الغارم لنفسه وهو المدين، وهذا لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان عاجزا عن سداد دينه مع الفقر، يعطى مع الفقر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الجامع.
جرت عادة المحدثين رحمهم الله الذين يؤلفون الأحاديث في الأحكام الشرعية على الأبواب، على أبواب الفقه، يؤلفون الأحاديث على أبواب الفقه، مثل البلوغ، مثل متن البلوغ للحافظ بن حجر، إنه مؤلف على أبواب الفقه، أولها الطهارة وآخرها العتق، آخرها العتق، وختمه بالعتق تفاؤلا بأن الله يعتقه يوم القيامة من النار. بعض العلماء يختم كتابه بالعتق تفاؤلا بأن الله يعتقه من النار، بعضهم يختمه بكتاب أو باب الإقرار تفاؤلا بأن الله يلقنه الشهادة والإقرار بها عند الموت. ثم بعد ذلك، بعدما تنتهي أبواب الفقه، فإنهم يجعلون كتابا جامعا يذكرون فيه ما ورد من الأحاديث في مختلف المعاني، في مختلف المعاني، في مكارم الأخلاق، في الصدق، في النهي عن الكذب، في حسن التعامل مع الناس إلى آخره. هذا سمي جامعا لأنه يجمع أحاديث لا علاقة لها بأبواب الفقه، وإنما هي في مواضيع مختلفة. نعم. من ذلك ما ذكره الحافظ هنا: باب جامع. نعم.
قال رحمه الله: باب الأدب.
ما أول أبواب الجامع؟ باب الأدب، الأدب الشرعي، لأن الأدب الشرعي، هناك الأدب اللغوي الذي يتكون من الشعر والنثر، هذا أدب في اللغة عند اللغويين، والمقصود هنا الأدب في الأخلاق والسلوك ما جاء به الإسلام. فالأدب هنا المراد به الأدب الشرعي، يعني هناك أداب شرعية عظيمة ألف فيها العلماء مؤلفات مثل كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح حنبلي، وكتاب حافل، ومثل منظومة الآداب للسفاريني، منظومة الآداب، الآداب الشرعية، وهكذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه.
منظومة الآداب ليست للصرصري، لابن عبد القوي، وشرحها الإمام السفاريني، شرحها الإمام السفاريني بكتاب سماه شرح منظومة الآداب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا
نعم. حق المسلم على المسلم، لأن المسلمين لهم حقوق بعضهم على بعض بموجب الأخوة الإسلامية. من هذه الحقوق هذه الست: إذا لقيته فسلم عليه. السلام من أعظم الآداب الشرعية بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. السلام أن تقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا أكمل أنواع السلام. أفشوه يعني انشروه، لأن السلام يربط القلوب ويذهب الأضغان والأحقاد، وهذا شيء يجده الإنسان إذا سلم عليه أخوه، إن شرح له صدره، وإن كان في نفسه عليه شيء ذهب ما في نفسه، وفيه أجر عظيم إفشاء السلام بين المسلمين على من عرفت ومن لم تعرف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا دعاك فأجبه.
خصلة ثانية: إذا دعاك، إذا دعاك إلى وليمة، إلى حضور مناسبة، إلى حضور مناسبة زواج، وليس هناك مانع يمنعك من الإجابة فأجبه، هذا واجب عليه، واجب. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. فإجابة الدعوة إلى وليمة الزواج واجبة، إلا إذا كان فيها محذور شرعي، أن يكون فيها منكرات ولا تقدر على إزالتها، فلا يجوز لك الحضور، هذا مانع شرعي. أما إذا كان في نفسك شيء عليه، هذا لا يجوز أن تمتنع، بل تذهب ولو كان في نفسك عليه شيء، وسيذهبه الله عز وجل إذا أجبت دعوته، فهذا مما يزيل الأحقاد في القلوب والتنافر بين الناس والمسلمين. نعم.
وإذا استنصحك فانصح.
نعم، وهذه الخصلة الثالثة: إذا استنصحك، استشارك يعني، إذا استشارك في شيء من المعاملات أو من الزواج أو من الشركة أو غير ذلك، وأنت تعرف ما في ذلك من الحسن أو من القبح، عليك أن تبدي المشورة لأخيك، تبدي المشورة، لا تقول ما علي أو من ملزوم أو يجب عليك. إذا استشارك يجب عليك أن تشير عليه بما تراه صالحا. إذا رأيت على أحد شيئا لا يصلح للمشاركة، لا يصلح للزواج، لا يصلح للمعاملة، عليك أن تبديه له. وليس هذا من الغيبة، هذا مستثنى من الغيبة المذمومة، لأن هذا نصيحة وهو استنصحك فيجب عليك أن تبدي ما تعلمه. نعم، ولا تكتمه، تقول ما علي أو من ملزوم، أو تجامل الطرف الآخر الذي فيه ما الملاحظة. يجب عليك النصح في المشورة وإبدى ما تعلمه، وليس هذا من الغيبة، هذا من النصيحة. نعم.
وإذا عطس فحمد الله فشمت.
نعم، الرابع إذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس وقال الحمد لله فقل له يرحمك الله، شمت. هذا التشميت يعني تزيل عنه الشماتة، تشميت معناه إزالة الشماتة، فإذا دعوت له زالت الشماتة عنه. إذا عطس وحمد الله بهذا الشرط، إذا عطس وحمد الله قال الحمد لله بعد العطاس فيجب عليك أن تشمته، هذا من حقه عليك بأن تقول يرحمك الله، ثم هو يرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. عظيم، كلام عظيم بين المسلمين. والعطاس نعمة من الله عز وجل، العطاس نعمة من الله، ظاهرة صحية. إذا عطس الإنسان يجد بعد العطاس يجد خفة ويجد زوال شيء كابس عليه في صدره، لأنه إخراج هواء في الصدر، إخراج هواء في الصدر يتأذى به الإنسان، إذا عطس خرج هذا الهواء وانشرح صدره وذهب عنه الأثر الذي في صدره. هذه نعمة احمد الله عليها، هذا ما لم يكثر العطاس. أما إذا كثر منه العطاس فهذا مرض، هذا زكام، وهذا مرض لا تشمته، ولكن تدعو له بالشفاء، تدعو له بالشفاء. نعم.
إذا مرض فعده.
وكذلك من أعظم حقوق المسلم على أخيه أنه إذا مرض يعوده أخوه، يطيب خاطره، يوسع صدره، يثبته، يطمئنه، يقول له أنت طيب والحمد لله، أنت أحسن من قبل، وأنت يوسع عليه، ما يقول له والله أنت مريض، زاد عليك المرض، أشوفك زاد عليك المرض، أشوفك تأثرت بالحيل، هذا ما يجوز. عليك أن تنفس عنه الكلام الطيب الذي ينشطه، والكلام ترتب عليه أثر، إن كان طيبا أثر طيب، إن كان سيئا ترتب عليه أثر سيء. أن توسع له، ولو أنك تشوفه أنه مريض وأنه مشتد به المرض لا تصرح له بهذا، قل له ما شاء الله طيب، أنت أحسن طهور إن شاء الله، إلى آخره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أيضا لا تطل الجلوس عنده، لا تطل الجلوس عنده، لأن هذا يثقل عليه، يكون يتألم ولا يبيك تبقى عنده. لا تطل الجلوس عنده، بل اجلس يسيرا ثم انصرف. أيضا لا تكرر الزيارة عليه كل يوم، يوما بعد يوم، غب، زيارة غب يعني بعد يوم بعد يوم، هذا من آداب زيارة المريض. أولا أن توسع عليه وتنفس له وتفرحه، والثاني أن لا تطل الجلوس عنده إلا إذا كان هو يرغب ذلك، إذا كان هو يرغب أن تجلس عنده وتطيل الجلوس فلا بأس. الثالث أن لا تتردد عليه كل يوم، لأن هذا قد يشق عليه استقبالك، فيوم بعد يوم، هذه آداب زيارة المريض. ولا تكثر عليه الكلام أيضا، لأنه يشق عليه رد الكلام، كلام خفيف، كلمات خفيفة، لا تكثر الكلام عليه. نعم.
وإذا مات فاتبعه.
هذا الحق السادس، أنه إذا مات فإنك تشيعه، تتبع جنازته، تحضر الصلاة عليه، وتمشي معه إلى المقبرة، وتحضر دفنه، وتقف على قبره بعد الدفن تستغفر له وتسأل الله له التثبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. والذي يصلي على الجنازة له قيراط من الأجر، والذي يتبعها ويصلي عليها ويتبعها حتى تدفن له قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم، قيراط من الأجر مثل الجبل العظيم. فهذا فيه فضل عظيم، تشييع الجنائز حضورها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
وهذه قاعدة عظيمة يرتاح المسلم معها من الهموم والأمراض والأشياء التي تزعجه. إنك إذا أصابك شيء، فقر أو حاجة أو مرض، إنك تنظر إلى من هو دونك، من هو أشد منك مرض، من هو أشد منك فقر وحاجة، من هو دونك في حالتك هذه، لتعرف نعمة الله عليك، تعرف نعمة الله عليك وأن الله فضلك على غيرك في هذه الحالة. هذا في أمور الدنيا، تنظر إلى من هو أسفل منك. الفقر مثلا، أنت فقير، شوف من هو أشد منك فقر علشان تعرف أنك في نعمة. هذا في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة والأعمال، فأنت تنظر إلى من هو فوقك، ولا تنظر إلى من هو دون منك. تقول فلان كسلان، فلان يتأخر عن الصلاة، أنا مثله، وش حيثي أروح مبتسر، وش حيثي؟ لا تنظر إلى هذا. فلان ما يقوم الليل ولا يوتر، أنا مثله أرتاح. لا، انظر إلى اللي يقوم الليل والذي يوتر بالليل والذي، لا تنظر إلى البخيل الذي تقول أنا مثله، ليش هو ما ينفق، أنا مثله ما ننفق. لا، انظر إلى المنفقين في سبيل الله. فانظر في أمور الآخرة إلى من هو أعلى منك لتقتدي به، وأما في أمور الدنيا فانظر إلى من هو أسفل منك لتشكر نعمة الله عليك حيث فضلك عليه. هذه قاعدة عظيمة يتخذها المسلم معه في النظر إلى أحوال الناس. نعم، يكفي هذا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة.
نعم.
هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ذكرتم حفظكم الله أن العبد محرم لسيدته، فهل هذا يعني أنه لا يجوز أن تتسرى به؟
حرام، لا يجوز تسرى به، هذا حرام، يقام عليها الحد لو تفعل هذا، إنما العكس هو يجوز أن يتسرى بها. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟
الله أعلم. قالوا إنه معناه إنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى تصبح الأمة كأنها هي السيدة وأمها رقيقة لها، فتحتقرها وتتكبر عليها وتعنفها. وقيل إن المراد إنه في آخر الزمان يحصل الجهاد في سبيل الله، يحصل يعني ملك الرقيق، فيملك أمة، الرجل يملك أمة ثم يتسرى بها، ثم تلد منه بنتان، البنت هذه حرة والسرية هذه رقيقة، فصارت بنتها سيدة لها لأن بنتها حرة تملكها وهي مملوكة. نعم، الله أعلم، لكنه من علامات الساعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وهل فيه حد الحرابة أو يعزر؟
هذا من أحاديث الوعيد، ليس معنى أن يكفر، ليس منا ليس معناه أنه يكفر، ولكن هذا من شدة الوعيد عليه، هذا من أحاديث الوعيد التي تمر ولا تفسر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا فيه جنازة وفيه درس علمي فأيهما أقدم؟
اجمع بينهما، صل على الجنازة إن كانت قبل الدرس واذهب للدرس، أو إن كانت بعد الدرس احضر الدرس ثم اذهب إليها، نعم، في آخر الدرس دبر حالك مع هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنا في الحرم وصلينا الجمعة ونحن مسافرون، هل نجمع العصر مع الجمعة حتى ندرك فضل صلاة الحرم؟
يا إخوان، هذه مسألة كثر السؤال عنها، مع أنه أعلن فتوى من اللجنة الدائمة أو أكثر من فتوى بأنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لأن هذا شيء لم يرد، ما عليه دليل هذا؟ هذه ناحية. الناحية الثانية أن العصر ليست من جنس الجمعة، فلا يعمل هذا الشيء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل من كلمة أثابكم الله في الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟
طلب العلم أولا تختار المدرس، تختار المدرس المتقن للعلم والمتقن لطريقة التدريس، تختار المدرس أول شيء، ثم الكتب يعينها المدرس، اللي يدرسك هو اللي يعين الكتب المناسبة، هذا إذا كنت في غير الدراسة النظامية. أما إذا كنت في الدراسة النظامية فادرس المقررات على المدرسين وأتقنها واحفظها، وتحصل بهذا بإذن الله على تعلم العلم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل أيضا: ما المقصود بصلاة الدعاء وما صحتها؟
ما أعرف شيء يسمى صلاة الدعاء، لكن صلاة الحاجة، أنه إذا احتاج إلى شيء مهم صلي ركعتين ويدعو الله بعد الصلاة لحصول حاجته المهمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد؟
له أجر 50، هذا الثابت والصحيح، له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، يعني من الصحابة، أجر 50 من الصحابة، وليس معناه أنه يصير أفضل من الصحابة، لكن في هذه الخصلة خاصة هو أفضل من الصحابة. ليه؟ لأن الصحابة عندهم أنصار وعندهم قوة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا غريب في آخر الزمان، خصومه كثير وهو غريب بين الناس، مع هذا يصبر على دينه ويتمسك بدينه مع الغربة، هذا يحصل على أجر 50 من الصحابة في هذه الخصلة فقط. أما الصحابة أفضل منه بخصال كثيرة، فلا أحد يكون مثل الصحابة أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الموقع. يقول السائل: أنا من ليبيا وقدمت إلى جدة ليس بنية العمرة ولكن لشغل، وبعد أيام نويت العمرة، هل أذهب إلى ميقات الجحفة أو أنوي من مكاني جدة؟ وهل جدة ميقات؟
جدة ميقات لأهلها ولمن نوى العمرة منها، وأنت نويت العمرة منها تحرم منها من جدة، فهي ميقات لأهلها وميقات لمن نوى العمرة منها. أما من نوى العمرة قبل الميقات فيحرم من الميقات الذي يمر به، وكذلك إذا نوى العمرة داخل الميقات وقبل الحرم، قبل دخول الحرم يحرم من مكانه. أما من نوى العمرة فهو في الحرم داخل الأميال، فلا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل. نعم.
أثابكم الله. هذا سؤال أيضا من الموقع. ما حكم لبس المرأة للبنطال أمام الزوج وأمام النساء والمحارم من الرجال؟
ليس هذا من لباس المسلمات، خصوصا في هذه البلاد. المرأة تلبس الظافي، الفضفاض، الساتر في كل مكان، هذا لباس المسلمة، الفضفاض يعني الواسع، الساتر غير الشفاف، الضافي غير القصير، هذا لباس المسلمة لكل مكان. ولا تعود نفسها عند زوجها وعند لبس البنطال، لأن هذا يسهل عليها هذا الأمر، وزوجها أيضا لا يجوز له يقرها على هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين السحر والعين؟
السحر شيء والعين شيء آخر. العين الإصابة بالعين، بعض الناس يكون نظره مسموم، إذا نظر إلى شيء يتأثر هذا الشيء، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم إن فيه حيات إذا نظرت إلى الشيء فإنه يصاب، لأن النظر قد يكون مسموما. وكذلك القلب، قد تكون العين في القلب، إذا ذكر عنده شيء أو تذكر شيئا فإنه يتأثر هذا الشيء. هذا الشيء في النفس يخلقه الله، مثل ما خلق الحيات وما فيها من السم، مثل ما خلق السباع ما فيها من الافتراس. الله جل وعلا قادر على كل شيء. وأما السحر فإنه عمل، السحر عمل، إما عمل حقيقي بأن يعمل شيء يؤثر، مثل عقد العقد في الخيط والنف فيها، أو عمل مواد يجمعها ويركبها، هذا حقيقي، أو تخييلي، سحر تخييلي وهو ما يسمى بالقمرة، يخيل للناس أنه يعمل الشيء وهو لم يعمله، يلقي عليهم قمرة فتخيل إلى الناس أنه عامل شيء وهو لم يعمله، يمشي على النار، يطرح نفسه تحت السيارة، تمر عليه، يحمل الثقيل، يأكل الجمر، هذا كذب، هذا سحر تخييلي وكذب، ما عمل هذا الشيء ولكنه خيل إلى الناس. مثل سحرة فرعون، ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وهم مجرد حبال محشوة بالزئبق وعصي أيضا محشوة وتتحرك كأنها حيات، وهي تخييل. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم يخيل إليه، يعني إلى موسى عليه السلام، من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، هذا سحر تخيلي. وهذا ما يعمله السرك، ما يعمله من يسمون بعمال السرك، سحر، هذا سحر تخيلي، ولا يجوز إقراره، ولا يجوز جلب أصحابه، ولا يجوز إظهاره في المهرجانات، ما يسمونها بالمهرجانات والحفلات، لا يجوز هذا، هذا حرام شديد التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لابنها، وذلك لسداد الدين الذي عليه، وهو عبارة عن مخالفات مرورية لا يستطيع سدادها؟
لا يجوز للوالد أن يدفع زكاته لولده لأي غرض، ولا يجوز للولد أن يدفع زكاته لوالده ولا أجداده ولا جداته، لا يجوز زكاة الفرع للأصل ولا الأصل للفرع. وذلك أن الابن إذا احتاج نفقة أو على دين يجب على الوالد أن يسدد عنه إذا كان يقدر، وكذلك الولد يجب عليه إذا كان يقدر أن يسدد عن والده الدين من ماله، ما هو من الزكاة. النفقة كذلك يجب على الولد أن ينفق على والده، يجب على الوالد أن ينفق على ولده الفقير، ولا يجعل الزكاة وقاية له فيما يجب عليه من النفقة أو المساعدة في الدين أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال: هل يجوز لي الأخذ من الزكاة لسداد ديوني، علما أن حالتي متوسطة والحمد لله؟
إذا كنت تستطيع التسديد فلا يجوز لك أخذ الزكاة، أما إذا كنت مطالب بالدين، مطالب بالدين، دين حال وأنت مطالب به ولا تقدر على تسديده، يجوز أن تأخذ من الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صرف لوالدتي من الحكومة مبلغ من المال ووضعته عندي، وقالت: عندما أطلبك تعطيني دون أن تعلم والدك وأخوانك، وقد أعطيتها كل ما طلبت حتى بقي نصف المال، وعندما أردت أن أعطيها باقي المبلغ قالت سامحك الله دنيا وآخرة، وحاولت معها لكنها رفضت، فماذا أفعل؟
لا يجوز لك هذا إلا إذا كانت أعطت إخوانك مثلك، تقول الله واعدلوا بين أولادكم، ولا تقبل هذا إلا إذا كانت أعطت إخوانك مثل ما أعطتك. قال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز إعطاء الزكاة للمتزوج ولو كان قريبا؟
الزكاة تعطى لمن يريد الزواج وهو لا يستطيع تكاليف الزواج، معسر فقير يساعد من الزكاة، أما إذا كان قادرا على الزواج بماله فلا يجوز له أخذ الزكاة. نعم.
أثابكم الله. يقول ما حكم الإسبال مع عدم الكبر؟
حرام على كل حال، الإسبال حرام على كل حال، لكنه مع الكبر أشد تحريما وأشد إثما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا ما حكم سماع الأغاني وما يسمى بالسامري وهو من الألوان الشعبية؟
المسلم يترك اللهو ولا يستمع لللهو، سامري ولا غير سامري يترك اللهو، يشتغل بذكر الله عز وجل، بتلاوة القرآن، بحفظ وقته فيما ينفعه، يترك اللهو والملاهي وأصحاب اللهو ويبتعد عنه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة صباحا ومساء مخالف للسنة أو بدعة؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، ولكن تحديدها بعدد يحتاج إلى دليل، وكذلك تحديدها بوقت لم يرد عليه دليل أيضا لا يجوز، لا يجوز تحديد الوقت إلا بدليل، ولا يجوز تحديد العدد إلا بدليل. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مطلوبة بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل أيضا هل الدعاء بعد أداء ركعتين بعد الأذان إما سنة وإما تحية المسجد مع رفع اليدين مخالف للسنة؟
الدعاء بين الأذان والإقامة مطلوب، الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وأما رفع اليدين فلم يرد به دليل، فتدعو من غير رفع يدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المقصود بالحديث طبع الله على قلبه؟
طبع الله على قلبه عياذ بالله أنه يختم على قلبه فلا يصل إليه هدى ولا نور ولا يقبل الحق، يصير مغلق قلبه مغلق والعياذ بالله. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل امرأة توفي زوجها ولم يبقى في بيتها إلا هي وبعض أولادها غير القادرين على رعايتها، فهل لها أن تقضي عدتها عند أحد أولادها المتزوجين أو بناتها المتزوجات في بيوتهم؟
إذا كانت تقدر على البقاء في بيت الزوج يجب عليها ذلك، هذا من أحكام عدة الوفاة، هذا من أنواع الإحداد الذي يجب في عدة الوفاة بقاؤها في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. قال صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. أما إذا كانت لا تستطيع البقاء في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه فإنها تنتقل إلى بيت آخر تطمئن فيه وتحصل على حاجتها. نعم.
أثابكم الله. هذه سائلة تقول أرضعت ولدي في الليل ولما صحيت لصلاة الفجر وجدته قد مات، وطرأ علي شك بأنه ربما انسد مجرى النفس أثناء الرضاعة وأنا نائمة، وشكوك أخرى مع العلم بأني قمت وهو على شقه الأيسر وأنا على الأيمن، فهل علي شيء في ذلك؟
إذا كان هناك سبب منك لوفاة الطفل فهو عليك كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، إما أن تكوني نمت عليه حبست نفسه أو غطيتيه بغطاء سميك يعني حبس نفسه، أو وضعت الثدي في فمه ونمت والثدي في فمه فانخنق ومات، عليك الكفارة. أما إذا لم تعلمي سببا من هذه الأسباب هذا قضاء الله وقدره وليس عليك شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يدعو الإنسان بدعاء الاستخارة، داخل الصلاة أم بعدها، وهل يرفع يديه بالدعاء؟
الحديث يقول: يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو، يعني بعد الصلاة يدعو بدعاء الاستخارة الوارد، ولا أعلم رفع اليدين، لا أعلم أنه ترفع اليدين، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمعتمر إذا نام أن يضع البطانية على رأسه إذا كان في غرفة باردة اتقاء للبرد؟
إذا كان يتأثر بالبرد ويصيبه مرض من أثر البرد يغطي رأسه ويفدي، يغطي رأسه ويفدي بأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام فدية عليه ذلك. ما إذا كان لا يتأثر بالبرد ولا يتألم من البرد لا يجوز له أن يغطي رأسه وهو محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من نزل في مدينة وهو ينوي الإقامة لأقل من 4 أيام فهل يجوز له جمع الصلوات، وإن حصل ذلك فهل يعيدها؟
إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام في أثناء سفره في مدينة أو في بر فإنه يتم الصلاة ولا يجمع، بل يصلي صلاة مقيم غير مسافر. إذا أنه قصر أو جمع يعيد الصلاة لأنه أخرج الصلاة عن وقتها. نعم.
أثابكم الله. يقول
إخواني، يا إخواني احتاطوا لدينكم، احتاطوا لدينكم وصلاتكم، ولا تقولون قال فلان وقال فلان وأفتى فلان، عليكم بالاحتياط لدينكم وصلاتكم خاصة، ولا تناظرون للرخص التي قد لا يكون لها دليل أو تكون خطأ. ما أكثر الخطأ في الفتاوى إلا من رحم الله عز وجل، خصوصا إذا كان المفتي لم يتمكن من العلم أو عنده علم متمكن لكن ليس عنده ورع ولا تقوى، نسأل الله العافية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: شخص يملك 1000 ريال وهو قادر على الحج لكنه عليه مصاريف أخرى، فإذا رجع من الحج أصبح فقيرا، فما مفهوم القدرة أثابكم الله؟
القدرة من يملك الزاد والراحلة، يعني يملك زاد السفر ويملك المركوب الذي يركبه للحج، هذا المستطيع. أما من لا يستطيع، ليس عنده مركوب، ليس عنده زاد يبلغه، ليس عليه حج، من استطاع إليه سبيلا، إلا إذا تبرع أحد وأعطاه ما لم يحج به أو حج معه فلا بأس، لأن هذا على نفقة غيره. فالحج على المستطيع، وهو من يملك الزاد ويملك المركوب المناسب لمثله ذهابا وإيابا، وكذلك يؤمن لأولاده وأهل بيته ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم. فالأمر ولله الحمد فيه سعة، الإنسان لا يضيق على نفسه. وكذلك إذا كان مدينا عنده ماله وعنده ما يمون له الزاد والراحل لكن عليه دين ولا يستطيع تسديده وما يستطيع أن يمول الحج وأن يسدد الدين، يقدم الدين، ليس عليه حج، قدم الدين يسدد الدين، فإذا بقي عنده ما يكفي للحج يحج. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما أفضل صلاة الضحى، مع الإشراق أم إذا فصلت الإبل؟
الأفضل أنها إذا رمضت الفصال، يعني نزلت حرارة الشمس على الأرض في آخر الضحى، هذا الأفضل، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم، يعني صغار الإبل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقديم الزكاة للضرورة مثلا لإخواننا في سوريا؟
أنت تعرف يعني المستحقين وتعرف وين تصل إليهم وهل تصل إليهم أو ما تصل؟ إذا تأكدت من ذلك أنها تصل إلى الفقراء وأنهم مسلمون فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مصاب بمرض في وجهي، فهل يجوز لي التأخر عن الإمام في السجود لأن وجهي يؤلمني؟
أنا
مصاب بمرض في وجهي، فهل يجوز لي التأخر عن الإمام في السجود لأن وجهي يؤلمني؟
إذا كنت تتألم من السجود تسجد بالإيماء، ما كلفك الله أنك تسجد وأن تتألم، لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تومي بالسجود وأنت جالس ويكفي هذا ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قول السائل: هل زوجة جدي أبو أمي تحرم علي، وهل يجوز دفع الزكاة لها؟
نعم، تحرم عليك جدتك، هم أمك وأم أبيك وجدت جدتك من أسفل أو من أعلى، لأنها أم، الجدة أم، تحرم عليك ولا تحل زكاتك لها لأنها والدة، لا تحل زكاتك لها. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تقليم الأظافر وإلقاؤها في القمامة أكرمكم الله؟
ما في بأس، لا بأس بذلك، تلقى في القمامة أو في أي مكان، لأنها تخلص من أذى، الأظافر أذى تتخلص منها، ولا ورد أنها يحتفظ بها وأنها تدفن كما يقول العوام، هذا ما ورد هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الجهاد بالمال يشترط فيه إذن ولي الأمر؟
إيه، مع من تجاهد، بس إذا كان الجهاد منظما شرعيا وتحت إشراف ولي الأمر فادفع المال فيه، أما إذا كان أو ما لم يكن ولي الأمر دفع لهم مرتبات للجنود، دفع لهم مرتبات لا، هذا للغزاة المتطوعة، يقول الفقهاء للغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم مرتبات، وما هو كل شيء ما يسمى جهاد يصير جهاد، ولا تطيع الناس في جهاد جهاد حتى تتأكد أنه جهاد صحيح، جهاد شرعي له ضوابط الجهاد. نعم.
أحسن الله إليكم. هل خروج الرجل من المسجد إلى الساحة المجاورة للمسجد ثم العودة إلى المسجد يلزمه تحية المسجد؟
لا، هذا في المسجد، هذا في المسجد، وأيضا خرج بنية العودة عاد قريبا، هذا في حكم الباقي في المسجد، ليس عليه تحية مسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. الأوراق التي بها اسم الله ويريد الإنسان إتلافها ويشق عليه حرقها، فما هي الطريقة المناسبة لإتلافها لعدم الامتهان؟
إذا رأيت اسم الله أو رأيت آية أو حديث في ورقة ارفعها في مكان طاهر أو أحرقها، ارفعها في مكان طاهر أو أحرقها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إرسال رسائل نصية في يوم الجمعة إرسال رسائل نصية في يوم الجمعة متضمنة تبريكات وتهنئة بذلك اليوم؟
لا أصل لهذا، هذا عادة اتخذوها الآن الشباب، لا أصل لها، التبريك بالجمعة أو التهنئة بالجمعة أو ما أشبه ذلك هذا لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: أننا نستقبل شهر رمضان المبارك بلغنا الله وإياكم إياه، فما هو الواجب في قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة التراويح، حيث أن بعض الأئمة لا يتركون وقتا لقراءة الفاتحة؟
إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فليس عليه قراءة فاتحة، تكفي قراءة الإمام والحمد لله. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا،